إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله إخواني في الله نستمر في قراءتنا لهذه الرسالة الموسومة بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وكان الكلام إخواني في الله في هذه الفقرة والذي قال فيها المؤلف رحمه الله تعالى: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم، عيسى بن مريم عليه السلام، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. هذه الفقرة إخواني في الله قد مرت معنا وما يشابهها في دروس سابقة، وكذلك تم الكلام على ما يتعلق بالخلاف في قريش وإيضاح هذا الأمر، وما يعتقد أهل السنة والجماعة في الجمع بين الروايات المتعلقة بهذا الشرط. وقوله رحمه الله تعالى: فهو خارجي، أي الذي يخرج على ولاة الأمور فهو خارجي. ومعنى خارجي أي أنه صنع صنيع الخوارج، صنع صنيع الخوارج. وسيأتي معنا في دروس قادمة حول من هم الخوارج، ومن باب الإشارة لا غير، الخوارج هم تلك الفرقة التي خرجت على علي رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في عام 37 للهجرة، أي في منتصف خلافة علي، في منتصف خلافة علي رضي الله تعالى عنه، في 37 من الهجرة. وكان هؤلاء قبل أن يخرجوا على علي كانوا من جنده وكانوا في صفه، لكن لما وقعت مسألة التحكيم واصطلح علي رضي الله تعالى عنه مع معسكر الشام، غضب هؤلاء ورموا عليا بالكفر، وقالوا بأنك كفرت بالله. وكان علي رضي الله تعالى قد استغرب أيما استغراب من هؤلاء، إذ أنهم هم الذين ألزموه بالصلح والجلوس مع أهل الشام. وذلك لما وقع ما بين علي وبين أهل الشام، ما وقع إذ بمعسكر الشام يرفعون المصاحف، فقام من كان مع علي بوقف الحرب، وقالوا: لا يمكن أن نواصل الحرب وهم قد رفعوا الكتب ورفعوا كتاب الله، لا نقاتلهم. فتمت المراسلات على وجوب التحكيم وأن يتحاكموا في هذه القضية. فلما نزل علي على طلبهم وعلى عرضهم هم الذين أرادوا التحكيم، وافق علي على أن يتم التحكيم حكما منهم وحكم من هؤلاء، وأن يحضر التحكيم أناسا لم يباشروا القتال. فتفاجأ علي رضي الله تعالى عن أن هؤلاء هم قالوا: أنك يا علي كفرت. قالوا: لما كفرت؟ قالوا: أنك رضيت بالتحكيم. قال: أنتم الذين ألزمتموني بالتحكيم. قالوا: نعم، نحن ألزمناك بالتحكيم فكفرنا، وها نحن تبنا إلى الله، فأنت الآن اعترف بكفرك وتب إلى الله. فعلي رضي الله تعالى ما تنازل إلى هؤلاء السذج، ماذا من الصبيان ممن تتحكم بهم الأهواء، فتركهم وما هم فيه وما هم عليه. الشاهد أن هؤلاء هم الخوارج، وكان من أعظم شعاراتهم الخروج بالسيف لكل من خالف السنة على حد زعمهم، والتكفير والتبرع من عثمان رضي الله تعالى عنه، ولهم كذلك معتقدات شتى مختلفة على حسب مذاهبهم وعلى حسب فئاتهم. ومسألة إخواني في الله هذا الوصف وهو الخروج بالسيف والخروج بالسلاح على الناس وعلى الولاة الأمور خاصة، لم تكن هذه السمة الخاصة بالخوارج، بل أصبحت هذه السمة العامة في كل طائفة وفي كل فرقة خرجت عن السنة. لهذا يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى: ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. فأصبح استحلال السيف هذه مطية لكل مبتدع. وأنت إذا نظرت يمنة وإذا نظرت يسرة لكل من خالف السنة تجد أنه يهرع إلى السيف، يهرع إلى السيف. فالخوارج دعوتهم قائمة على السيف، المعتزلة كذلك، الروافض كذلك، الجهمية كذلك، المعتزلة كذلك، وأهل مجر. ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. بل كان أبو أيوب السختياني رحمه الله تعالى كان يسمي أهل الأهواء جميعا خوارج، يسميهم جميعا خوارج، ما يفرق أحد، يقول هذا خارجي وهذا خارجي وهذا خارجي. لهذا يقول رحمه الله تعالى، يقول: الخوارج اختلفت في الاسم واتفقت على السيف، اختلفت في الاسم واتفقت على السيف. فهم يختلفون في أسمائهم، هذا معتزلي وهذا رافضي وهذا جهمي وهذا حروري، ثم بعد ذلك ماذا؟ يتفقون جميعا على السيف. فالكل يريد أن ينشر بدعته وينشر فكرته بالسيف. وهذا لا إخوان لا يخفى على من تتبع التاريخ قديما وحديثا. فأما الخوارج فأمرهم لا يخفى على أحد، فقد خرجوا على الرعيل الأول في صدر الإسلام ولا زالوا يخرجون على الأمة. وهكذا الروافض فحالهم لا يخفى، فها هم يقاتلون ويقتلون كل من خالف مذهبهم وخالف منهجهم، وأن من وقف أمامهم استأصلوه وأخرجوه من الدنيا. وهكذا المعتزلة، ولا يخفاكم ما الذي وقع على أهل السنة والجماعة عندما آلت الحكومة إليهم في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمن المأمون والمعتصم والخلفاء الثلاثة من بني العباس، عندما أخذوا برأي المعتزلة في خلق القرآن، كيف أنهم فتنوا المؤمنين، فتنوا المؤمنين وسفكوا الدم الحرام. وهكذا قسي عبد الله، بل حتى الفرق المعاصرة تنظر يمنة ويسرة، ما من فرقة من الفرق المعاصرة حتى التي تلمز بأنها دعوة خالصة للدعوة، تدعو الناس في المساجد الله عز وجل، وأنها بعيدة من العنف وأنها بعيدة عن السياسة وأنها عبارة عن دعوة روحانية، ومع ذلك تستخدم السيف إذا احتاجت إليه، تستخدم السيف إذا احتاجت إليه. إن كان أحد من أتباعها خرج عن منهجها لربما قتلوه ولربما آذوه. وانظر ويراجع في ذا ما كتبه الإمام الشيخ التويجري في كتابه القول البليغ. فهذه نبذة عن هذه الجماعة المسكينة، ومع ذلك تستعين بالسيف والقتل والقتال، فما ظنك بهم أشد منهم وأشرس. فهذا لا يخفى إخواني في الله أن جميع الفرق ماذا يؤول أمرها إلى السيف، وهذا من شر البدعة، وهذا من شر البدع. كما قال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. وهنا يا إخواني في نأتي إلى مسألة أخرى، وهي يقول علماء أن الاستحلال السيف يكون بصور ثلاث، استحلال السيف يكون بصور ثلاث: إما أن يكون استحلال السيف بالفعل، وهذا الذي عليه الخوارج، وهذا الذي عليه الخوارج أنهم يخرجون بالسيوف، يعني يطبقون هذا تطبيقا عمليا فعليا. والاستحلال الثاني أن يكون بالاعتقاد، بالاعتقاد دون الفعل، وهذا الذي عليه الروافض وعليه المعتزلة. ووجه ذلك أنهم كعقيدة يعتقدون أنه يشرع لهم ويجوز في حقهم الخروج، يجوز هذا في حقهم، يعتقدون كعقيدة أن هذا جائز وهذا مباح وهذا مرخص لهم. لكن لماذا ما خرجوا بالفعل، ما طبقوا الخروج؟ يقولون وجود عوائق، هناك عوائق، هناك موانع منعتهم، إما خوف وإما عدم اكتمال الأهلية للخروج أو تقية أو عدم توفر الخروج بغياب الإمام المنتظر كما تدعي الرافضة، عدم وجود الإمام المنتظر الذي سيخرجون ويجاهدون تحت رايته، فهم كعقيدة يعتقدون أن الخروج مستساغ، يخرج من أراد يخرج يخرج، لكن يتعذرون، فبقي مسألة الخروج عندهم عقيدة. ومن درس في كتب الاعتقاد إخواني في الله وخاصة ما يتعلق بالمعتزلة ما يسمى بالأصول الخمسة التي تبنوها وهي الركيزة لهذه البدعة، بدعة الاعتزال، في الركن الخامس على هذا الترتيب يقولون من أصولهم تغيير المنكر، ومقصود بالتغيير المنكر عندهم هو الخروج على ولاة المسلمين وعلى ولاة الأمور، فهم يعتقدون أن هذا من صميم اعتقادهم مشروعية الخروج، لكن ما فعلوه لماذا؟ لعدم تمكنهم لذلك. هناك صورة ثالثة وهو الخروج باللسان، وهو الخروج باللسان، قلنا الأول بالفعل والثاني بالاعتقاد والثالث الخروج باللسان، وهذا اشتهر عن فرقة تسمى بالقعدية، بالقعدية، وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على هذه الفرقة وبينوا عوارها، ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري وهكذا في تهذيب التهذيب عندما عرج على الكلام على بعض هؤلاء ممن ينتمي إلى القعدية، بين رحمه الله تعالى من هؤلاء، فذكر رحمه الله تعالى كما في هدي الساري قال: هم الذين يزينون الخروج على الأئمة، هم الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، ولا يباشرون ذلك، غرضهم من ذلك والتزيين، يزين بالمقالات بالخطب بالتهيج، يهيج الناس مجتمع، ولله الحمد حل عليه الأمن والأمان والاستقرار في أرباع بلادهم، فيقوم هذا ويهيج: أنتم ما تنظرون، أنتم ما تدرون ما يحاك في السراديب، ذاك الوالي فعل وفعل، وأخذ ينكش ما عليه الولاء من الذنوب. قد مر معنا نبينا عليه الصلاة والسلام بين على أن قد يوجد من ولاة الأمور من فيه جور ومن فيه ظلم ومن فيه فسق، لكن هذا لا يسعفك وهذا ما لا يحوجك يا عبد الله إلى الخروج. قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره الذي يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة، لا ينزعن يدا من طاعة، فشره على شره بجنبه، وشره سيلاقيه ماذا؟ سيلاقي بذلك ربه جل وعلا، سيحاسبه ربه على تفريطه في جنب الله عز وجل. لكن أن يجعل مثل هذه السقطات وهذه الهنات والآفات وقعت من ذاك وذاك تكون مسوغ للخروج فلا، فألا شاهد يأتي هؤلاء ويأتي بمثل هذه السقطات، أنتم ترغدون أيها المجتمع أيها الشعب بأكل الشهوات والملذات، وهذا يفعل وذاك يفعل وهذا تلاعب الأموال وتلاعب، فماذا؟ فيهيج ويصرف الأنظار عما هم فيه من خير من إقامة الصلاة ومن إقامة شعائر الدين إلى ما فيه الفتنة والدوامة الذي لا تنتهي والتي لا يعلم بعظم عاقبتها إلا الله جل في علا. فهؤلاء القعدية يزينون الخروج على ولاة الأمور، وانظر ولا يباشرون ذلك، ما يباشرون، خرجوا الناس، خرجوا الناس مظاهرات، يا أنت يا شيخ زاك الله خير أمس أنت شجعتنا على الخروج، تخرج صف الأول، لا ما أنتم طالبوا حقوقكم، سبحان الله، أنت ما تطالب بحق من حقوق يا عبد الله؟ ألا ترى هذا من صميم العقيدة ومن أسس الدين؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فالناس أخواني في عماية عن هؤلاء، يزينون ويزينون ويزينون، فهم ماذا؟ في خفاء، وهم لا يباشرون، ذا كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. وللأسف أخواني في الله قد عمت البلية مثل هؤلاء في هذه الأزمان، عمت البلية بهؤلاء، لربما في الخفاء يتعاقدون ويتعاهدون مع بعض الأنظمة الكفرية، مع اليساريين أو مع الليبراليين أو حتى كذلك مع النصارى ومع الموساد ومع حتى اليهود، يتعاقدون معهم لماذا؟ حتى يتسنى لهم أن يشكلوا جبهات أو ما يسمى بسميهما بثورات تسقط ذاك النظام وذاك النظام، وماذا لا يستحق الإسقاط، فأثاروا الدماء وسفكوا الدماء وأزهقوا الأرواح وذهبوا بحرمة الإسلام وحرمة المسلمين من جر هؤلاء. ثم بل إن بعض العلماء أخواني في الله لخبث هذه الفرقة، لأن بعض الناس قد يقول يعترف أن هؤلاء نعم هم هؤلاء على خطأ، لكن ليس خطأهم كخطأ الخوارج، فكما يقول الخوارج أو استحلال السيف طبقات بالفعل بالاعتقاد باللسان. من العلماء من جعل أخبث فرقة من هذه الفرق هذه الفرقة الأخيرة أصحاب اللسان، ذكر أبو داود رحمه الله تعالى في مسائله ونقل ذلك عن محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عن محمد عبد الله رحمه الله تعالى أنه قال قعدوا الخوارج هم أخبث الخوارج، قعد الخوارج هم أخبث الخوارج، أي هو القعدية سماهم قعدوا الخوارج، قعدية هم الذين ماذا لا يباشرون، إنما عندهم المنابر عندهم الخطب عندهم الكراسي عندهم المقالات عندهم القصاصات عندهم الكاسيتات عندهم الاسطوانات عندهم بعض الأبيات تخرج هنا وهنالك، هؤلاء يعتبرون عند بعض العلماء هم أخبث فرق ماذا الخوارج، لأن هؤلاء هم المنشأ الانطلاق، لولا هؤلاء لما جاءت الفتن، ترى المجتمع آمن في أمن وأمان ثم يأتي هؤلاء ويحيون هذه الفتن الذي ماذا لا يعلم بعظمها إلا الله جل في علاه. فأشهد إخواني في الله المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن لا يحل قتال السلطان، وأن النبي قد أمر على الصبر فقال اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وهذا الذي رواه المؤلف رحمه الله تعالى من ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم. وأما في قوله قال وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإن ذلك ثبت في البخاري ومسلم. وسيأتي إن شاء الله معنا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين، ويتكلم حول ما يتعلق بأمر الخوارج وأحكامهم في الدنيا. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.